أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: والكل المنطقي لا وجود له إلا في العقل. كان الكلام في تقسيم الكل إلى أقسامه الثلاثة، إلى الكل المنطقي والطبيعي والعقلي، ومثل لتوضيح هذه الأقسام بهذا المثال. قال: الإنسان كلي. مرة نأخذ الإنسان لوحده من حيث هو، هذا يقال له كل طبيعي، ومرة نأخذ الكل الوصف، يعني عندما نقول الإنسان كلي عندنا ثلاثة أمور: الإنسان موصوف، والكل ماذا؟ وصف. مرة نأخذ الإنسان لوحده من دون الوصف، ومرة نأخذ ماذا؟ الوصف لوحده من دون ماذا؟ أي موصوف، ومرة نأخذهما معا. بناء على اللحاظ الأول يكون الإنسان كليا طبيعيا، وأما الكل لوحده بغض النظر عن أي موصوف فهذا كل منطقي الذي تقدم تعريفه، وهو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. وأما الاجتماع الموصوف مع وصفه، يعني الإنسان المتصف بالكلية، هذا يقال له ماذا؟ الكل العقلي. هذا أشار إليه، ثم بعد ذلك تعرض لهل البسيطة، أن هذا الكل، هذه الأقسام الثلاثة للكل، هل هي موجودة؟ وإن كانت موجودة في أي صقع توجد؟ أما الكل الطبيعي موجود في الخارج، أولا موجود في الخارج، وثانيا موجود بوجود أفراده. لا يوجد عندنا كل طبيعي في الخارج موجود بنفس ذاته، بل موجود بواسطة وجود ماذا؟ أفراده. هذا الكل الطبيعي، أو الذي أشرنا إليه أنه يبحث في اعتبارات الماهية، وهذا بحث أو هذا إنجاز تم على يدي الحكماء المسلمين كالشيخ الطوسي، الخاجة نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه. فالكل الطبيعي يقال له لا بشرط المقسم، ينقسم إلى الماهية بشرط شيء، والماهية بشرط لا، والماهية لا بشرط. الأولى يقال لها مخلوطة، والثانية ماذا؟ المجردة، والثالثة المطلقة. إذن الكل الطبيعي موجود، لكنه موجود بوجود أفراده. وأما الكل المنطقي هذا لا وجود له في الخارج، بل هو موجود في الذهن. وكذلك الكل العقلي موجود في العقل، الكل المنطقي موجود في العقل، وكذلك الكل العقلي موجود في العقل. لكن هناك ماذا؟ فرق بين وجود كل منهما. نعم، كل منهما من حيث النتيجة موجود في العقل، لكن الكل المنطقي موجود في العقل من دون واسطة. أما الكل العقلي، أي الإنسان المتصف بالكلية، موجود في العقل بواسطة ماذا؟ لأنه متصف بالكلية. أعيد، أنه الكل المنطقي موجود في العقل، والكل العقلي موجود في العقل، كلاهما من حيث النتيجة يوجدان ماذا؟ في العقل. من حيث النتيجة لا يوجدان ماذا؟ في الخارج. لكن وجود الأول في العقل، يعني الكل المنطقي بنفس ذاته من دون واسطة، لا يوجد هناك واسطة جعلته ماذا؟ يوجد في العقل. أما الكل العقلي، أي الإنسان المتصف بالكلية، لا يوجد في الخارج، وإنما يوجد في العقل. لماذا؟ لأنه متصف بوصف عقلي. الكل العقلي ما هو؟ الإنسان المتصف بالكلية. ما هو وصف الإنسان؟ الكلية. وبهذا الكلية قلنا أنه ماذا؟ كل عقلي موجود في العقل. فالمتصف بالوصف العقلي أين يوجد؟ في العقل. اتفقتم إن شاء الله؟ كلاهما من حيث النتيجة يوجد في العقل، لكن الكل المنطقي يوجد في العقل ابتداء ومن دون واسطة. أما الكل العقلي يوجد في العقل بواسطة، يعني الإنسان الكلي يوجد في العقل لأنه متصف بالكلية التي هي وصف عقلي، وكل متصف بوصف عقلي يوجد ماذا؟ في العقل. واضح إن شاء الله. ذاك يقول: والكل المنطقي لا وجود له إلا في العقل. لماذا؟ لأنه مما ينتزعه ويفرضه العقل، فهو من المعاني الذهنية الخالصة التي لا موطن لها خارج الذهن. لا يوجد في الخارج ماذا؟ شيء نشير إليه كلي. لا يوجد أيضا ماذا؟ نوع من حيث هو نوع. لا يوجد جنس من حيث هو جنس. هذه كلها مفاهيم عقلية منطقية عقلية. ثالثا: وإن لاحظ العقل المجموعة من الوصف والموصوف، الوصف يعني الكلي، الموصوف يعني الإنسان، بأن لا يلاحظ ذات الموصوف وحده مجردا، بل بما هو موصوف بالكلية، كما يلاحظ الإنسان بما هو كلي. الإنسان بشرط الكلية، الإنسان بشرط شيء، بما هو كلي لا يمتنع صدقه على كثيرين. أتمنى الالتفات: الإنسان من حيث هو إنسان، هل هو كلي؟ لا. متفقين؟ الماهية من حيث هي ليست إلا هي. الإنسان من حيث هو إنسان ماذا يحمل عليه؟ يحمل عليه ذاته، أي الإنسان إنسان، أو ذاتياته، الإنسان حيوان ناطق، ولا يحمل عليه شيء غير هذا. وبالتالي الإنسان من هذه الحيثية يقال له ماذا؟ كل طبيعي، إنه طبيعة من الطبائع. وأما الإنسان من حيث هو كلي، ما هو حكمه؟ لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. لماذا لم يمتنع فرض صدق الإنسان على كثيرين؟ من حيث ذاته أم من حيث أنه متصف بماذا؟ بالكلي. أي منهما؟ الثاني. إنما صدق الإنسان على كثيرين ليس من حيث هو إنسان، بل من حيث هو متصف بالكلية المنطقية، هي التي ماذا؟ كانت واسطة في عروض ماذا؟ أنه لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. عدم امتناع فرض صدق الإنسان على كثيرين بواسطة أم من دون واسطة؟ بواسطة الكلية، لأنه كلي راح لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. ذلك يقول: بل بما هو موصوف بوصف الكلية، كما يلاحظ الإنسان بما هو كلي لا يمتنع صدقه على كثيرين، فإنه أي الموصوف بما هو موصوف بالكلي يسمى الكل العقل. لماذا؟ لأنه لا وجود له إلا العقل، إلا في العقل. إذا الأول لا وجود له إلا في العقل، والثاني ماذا؟ لا وجود له إلا في العقل. هل يا ترى أن المنطقي نعم موجود في العقل، والعقل موجود في العقل، هل يا ترى لا يوجد بين نحو وجودهما أي فرق؟ الجواب نعم. الأول يوجد في العقل من دون واسطة، الثاني يوجد في العقل ماذا؟ بواسطة أنه متصف بوصف عقلي وهو الكلي. لذلك يقول، لذلك علل هنا: لأنه لا وجود له إلا في العقل. لماذا؟ لاتصافه بوصف عقلي، وإلا لولا اتصافه بوصف عقلي لما كان ماذا؟ موجودا في العقل. فإن كل موجود في الخارج لا بد أن يكون جزئيا حقيقيا. كل ما هو في الخارج ماذا؟ يمتنع فرض صدقه على كثيرين. فالكلي العقلي ماذا؟ لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. فإذا جاء ووجد في الخارج إن بقي على حالته ماذا؟ هذا الكل العقلي الذي ماذا؟ لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. إذا وجد في الخارج إن بقي على حاله، إما أن يبقى على حاله لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، أو لا يتغير حاله. يوسف ماذا يمتنع فرض صدقه على كثيرين؟ أعيد، يقول أن الكل العقلي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هو موجود في العقل ولا يوجد في الخارج. لماذا؟ لأن ما هو موجود في الخارج يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فلو وجد الكلي العقلي في الخارج إما أن يبقى على حاله أي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هذا يكون ما فرضناه خارجا لا يكون ماذا؟ خارجا. وإن لم يبقى على حاله يكون ما فرضناه كليا عقليا لا يكون ماذا؟ كليا عقليا. هنا يشير الشيخ الفياضي حفظه الله يعلق، فإن كل موجود في الخارج لا بد أن يكون جزئيا حقيقيا، لا يوصف ما في الخارج لا يقال له جزئي، لأن الجزئية والكلية وصفان لماذا؟ المفهوم، والمفهوم أين يوجد؟ هل يوجد في الخارج شيء نشير إليه المفهوم؟ إذن الكلي المفهوم إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فهو ماذا؟ جزئي، إن لم يمتنع فهو ماذا؟ كلي. وإنما ما يوجد في الخارج ماذا؟ شخصي، ما لا يوجد في الخارج إلا المتشخص، التفني إن شاء الله. ولكن جرت العادة على أن يطلقوا على ما في الخارج أنه ماذا؟ جزئي يمتنع فرض صدقه على كثيرين. ذاك يقول فإن كل لا يخفى عليك ما في هذا التعليل، فإن كل موجود في الخارج شخص وليس بجزء حقيقي، فإن الجزئي كالكلي من المعقولات الثانية المنطقية الموجودة في الذهن، فإن الجزئي كالكلي إنما يعرض المفهوم، كما أن الكلي يعرض المفهوم كذلك ماذا؟ الجزء يعرض المفهوم، والمفهوم أين صقعه وأين وجوده؟ في الذهن. فإن المقسم والمعروض للكل والجزء هو المفهوم. ذاك يقول ونشبه هذه الاعتبارات الثلاثة لأجل توضيحها بما إذا قيل السطح فوق، طارة نأخذ السطح لوحده وأخرى الفوق ماذا؟ لوحده، نفهم للسطح معنى من دون ماذا؟ الوصف بالفوقية، ونأخذ ماذا؟ الفوق لوحده بغض النظر عن موصوفه، قد يكون سطح وقد يكون ماذا؟ غير السطح. وثالثة نأخذ المجموع، فهنا معان ثلاثة. فإذا لاحظت ذات السطح بما يشتمل عليه من آجر وخشب ونحوه باء، وقصرت النظر على ذلك غير ملتفت إلى أنه فوق أو تحت، فهو ماذا؟ شبيه بالكل الطبيعي وليس كليا طبيعيا. السطح ماذا؟ كل صناعي مركب، ماذا؟ صناعي، ليس ماذا؟ مركبا طبيعيا. وإذا لاحظت مفهوم الفوق وحده مجردا عن شيء هو فوق سواء كان سطح أو غير سطح، فهو شبيه بالكل المنطقي، لأن الفوقية من المعاني ماذا؟ الفلسفية التي تعرض على ما تعرض عليه في الذهن ويتصف ما يتصف بها ماذا؟ في الخارج. فالسطح فوق في الخارج متصف بأنه فوق ماذا؟ في الخارج لا في الذهن. وإذا لاحظت مفهوم الفوق وحده مجردا عن شيء فهو فوق، فهو شبيه بالكل المنطقي. وإذا لاحظت ذات السطح بوصف أنه فوق فهو شبيه بالكل العقلي، متفقين إن شاء الله. واعلم أن جميع الكليات الخمسة، النوع أيضا ماذا عندنا؟ نوع، نقول النوع ماذا؟ النوع كلي، أليس كذلك؟ النوع لوحده نوع طبيعي. الكل لوحده كل منطقي، مجموع النوع والكل يقال له نوع عقلي. إذن النوع منه طبيعي ومنه منطقي ومنه ماذا؟ عقلي، مجموع الموصوف والوصف. كذلك الجنس، عندما قال الإنسان هكذا بالنسبة للنوع، الإنسان نوع، الإنسان نوع، الإنسان لوحده نوع طبيعي، النوع لوحده نوع ماذا؟ منطقي، وهو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات ماذا؟ الكثيرة بالعدد. والإنسان نوع، هذا نوع ماذا؟ عقلي. واضح إن شاء الله. نأتي إلى الحيوان، الحيوان جنس، الحيوان جنس، الحيوان لوحده ماذا؟ جنس طبيعي. الجنس لوحده وهو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات أو الكليات المختلفة بالحقيقة والعدد، هذا جنس ماذا؟ منطقي. المجموع جنس ماذا؟ عقلي. ثم الفصل، الناطق فصل، الناطق لوحده ماذا؟ فصل طبيعي. الفصل لوحده وهو ما يقع في جواب أي شيء هو في ذاته، هذا فصل ماذا؟ منطقي. المجموع فصل ماذا؟ عقلي. هذه صار عندنا ثلاثة من الكليات. العرض العام، الماشي عرض عام، الماشي لوحده عرض عام طبيعي، العرض العام لوحده ماذا؟ عرض عام منطقي، وهو ماذا؟ الكل الخارج الذي ماذا؟ لا يختص بموضوع. الماشي بالنسبة ماذا؟ للإنسان. وكذلك الضاحك خاصة، الضاحك لوحده ماذا؟ خاصة طبيعية، والخاصة لوحدها ماذا؟ خاصة منطقية، والمجموع خاصة ماذا؟ عقلية. هذا كله الكل بأقسامه الخمسة. أما إذا رجعنا إلى المفهوم ينقسم إلى كل وإلى جزئي، والكل هذه الأقسام الخمسة ذكرناها، يبقى الجزئي، زيد جزئي، زيد لوحده جزئي طبيعي، الجزئي لوحده ماذا؟ جزئي منطقي، ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. المجموع ماذا يسمى؟ جزئي عقلي. ذلك يقول واعلم أن جميع الكليات الخمسة وأقسامها بل الجزئي أيضا كما بينا تصح فيها هذه الاعتبارات الثلاثة. وكذلك اللازم، الحرارة لازم، الحرارة لازم، ليس كذلك؟ والحمرة مفارق، الحرارة لوحدها لازم ماذا؟ طبيعي. عندما نقول الحرارة لازم، الزوجية ماذا؟ لازم، الفردية ماذا؟ لازم، حمرة الخجل مفارق، عرض مفارق كما تقدم سابقا. عندما نأتي إلى الزوجية لازم، الزوجية لوحدها ماذا؟ لازم طبيعي. هذا بحسب ماذا؟ واعلم أن جميع الكليات الخمسة وأقسامها، اللازم والمفارق ماذا؟ من أقسام ماذا؟ من أقسام العرض. إذن الحرارة لازم، الحرارة لوحدها طبيعي، لازم طبيعي، لازم لوحدها ماذا؟ لازم منطقي، المجموع ماذا؟ لازم عقلي، وحمرة الخجل مفارق، حمرة الخجل لوحدها مفارق طبيعي، والمفارق لوحده مفارق منطقي، والمجموع ماذا؟ مفارق عقلي. قال فيقال على قياس ما تقدم نوع طبيعي ومنطقي وعقلي، مثل الإنسان نوع، وجنس طبيعي ومنطقي وعقلي، وفصل طبيعي ومنطقي وعقلي، وعرض عام طبيعي ومنطقي وعقلي، وخاصة ماذا؟ طبيعية ومنطقية وعقلية، ولازم أيضا ماذا؟ ولازم طبيعي ومنطقي وعقلي ومفارق كذلك. فالنوع الطبيعي يمثل، فالنوع الطبيعي مثل إنسان بما هو إنسان إذا أخذنا الإنسان لوحده، والنوع المنطقي هو مفهوم تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد الواقع في جواب ما هو، والنوع العقلي هو مفهوم الإنسان بما هو ماذا؟ تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات ماذا؟ المتكثرة بالعدد، وهكذا يقال في باقي الكليات وفي الجزء أيضا. هذا تمام الكلام في هذا البحث. قال الباب الثالث المعرف، وتلحق به القسمة، لأن القسمة سوف كما سوف نرى إن شاء الله لها دور في تحصيل التعريف، لها دور في تحصيل ماذا؟ التعريف. قال المقدمة في مطلب ما وأي وهل ولما، هذه يقال لها أس المطالب. المطالب أس المطالب أنت تطلب أمورا أساسية. الأمر الأول تطلب ماذا؟ شرح الشيء، بيان معناه، هذا مطلب أساسي. ومن المطالب الأساسية معرفة ماذا؟ تطلب معرفة وجوده. ومن المطالب الأساسية تعرف، تطلب معرفة ماذا؟ ما يثبت له. ومن المطالب الأساسية تعرف لما ثبت له ما ثبت له. متفقين إن شاء الله؟ لذلك يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: أنت عندما تقع عينك على كلمة، على لفظة في بداية الأمر، مثل الفدوكس أو الغضنفر، في كتاب تقرأ وإذ وقعت عيناك على هذه الكلمة ولم تعرف معناها، أي لم تعرف لأي معنى وضعت، لنفرض أنه في ذهنك ماذا؟ خمس معلومات. عندك حيوان صاهل يعني الفرس، عندك حيوان ناطف يعني الإنسان، عندك حيوان يخور البقر، صوت البقر خوار، عندك حيوان باغم يعني الغزال، وعندك طائر صادح أو حيوان صادح يعني ماذا؟ أو هادل الهديل، الهديل صوت ماذا؟ أو السجع صوت الحمام. نفرض هذه المعاني الخمسة في ذهنك، وعندك ماذا؟ معنى آخر، حيوان مفترس زائر ذو زئير، الأسد، صوت الأسد ماذا؟ زئير. نفرض عندك هذه المعلومات، وقرأت، كنت تقرأ في كتاب فوقعت عينك على لفظة الغضنفر أو الفتوكس أو العباس مثلا إلى آخره، فسألت ما معنى هذه الكلمة، هذا شيء طبيعي. فيقال لك كان بالقرب منك عالم في اللغة، أو كان بالقرب منك ماذا؟ معجم، قاموس لغوي، كتاب لغة، ففتحت هذا الكتاب ووجدت أن الفدوكس معناه الأسد، يعني الحيوان المفترس الذي له زئير. أنت هذا الاطلاع هل أضاف إلى معلوماتك شيء؟ لا، بقيت معلوماتك ستة. ما الذي حصلت عليه؟ الذي حصلت عليه أنه من خلال قول المعجم لك، أو من خلال قول عالم اللغة لك، أن الفدوكس معناه الأسد، والأسد تعرف ماذا؟ معناه. عرفت أن هذا اللفظ الجديد موضوع لمعنى تعرفه. إذن الذي عرفته أنك تعرفت على لفظ آخر موضوع لمعنى عندك. إذن عملية التعريف هذه ماذا؟ ليست تعريفا معنويا، لأن التعريف المعنوي هو الذي ماذا؟ تكون نتيجته زيادة في معلوماتك، وهذا لم يحدث، لم تزد معلوماتك مفهوما أو معنى واحدا، وإنما الذي حدث أن هذا اللفظ الجديد عرفت من خلال تعريفه بلفظ آخر، عرفت أنه موضوع لمعنى تعرفه. هذا يقال له تعريف لفظي، هذا يقال له ماذا؟ تعريف لفظي، وهذا ليس من شغل المنطقي من حيث هو منطقي، وإنما هو شغل أهل اللغة. هذا تعريف لفظي يقال له، أو يقال له شرح الاسم أحيانا، مشترك لفظي. شرح الاسم مشترك لفظي بين معنيين، ما بين التعريف اللفظي وما بين التعريف، تعريف الشيء قبل العلم بوجوده. هذا يأتي. إذن هذا تعريف لفظي. عرفت أنه ماذا معنى الفدوكس الأسد؟ لنفرض أنه لا تعرف معنى للأسد، يقال لك الأسد، ما معنى الأسد؟ ما هو؟ قال لك حيوان مفترس له زئير. إذن صار بهذا التعريف صار عندك ماذا؟ معلومة جديدة لم يكن في ذهنك هذا المعنى. من خلال قولك ما هو، من خلال طلبك للمعرفة وأجبت، صار هناك زيادة في معلوماتك. واضح إن شاء الله. ما هو الأسد؟ حيوان مفترس ذو زئير، لكن لم تعرف ماذا، هل هذا الحيوان موجود أم لا. تقول وهل مثل هذا الحيوان موجود؟ هل هو موجود؟ هذه يقال لها هل البسيطة. هل البسيطة يسأل بها ماذا؟ عن ثبوت الشيء. تفتي إن شاء الله. هذه هل البسيطة. والماء ما هو، هذه يقال لها ما الشارحة. ما الشارحة، لأنه يطلب بها ماذا؟ شرح المعنى، المعنى. ما الشارحة. والجواب عن ما الشارحة يقال له ماذا؟ شرح الاسم. وذكرت أن شرح الاسم مشترك لفظي، مشترك ماذا؟ لفظي. يعني المشترك اللفظي لفظ واحد له أكثر من معنى. شرح الاسم تارة يطلق ويراد به التعريف اللفظي، ذلك عندما تقرؤون في بداية الحكمة إن شاء الله في الفصل الأول في بداهة مفهوم الوجود، قال التعريف التي ذكرت للوجود هذه ماذا؟ شرح الاسم. هناك البعض يشكل على العلامة أن شرح الاسم إنما يكون ماذا؟ تعريف حقيقي، لأن التعريف إما حقيقي أو لفظي. لأن التعريف اللفظي قلنا أنه ليس بتعريف حقيقي، لأن التعريف إنما يكون حقيقيا إذا كان سببا لزيادة في المعاني في المعلومات. والتعريف اللفظي ماذا؟ ليس، لا يكون سببا في زيادة المعاني، إذن هو ليس تعريفا حقيقيا. وأما التعريف الحقيقي فهو على قسمين، الأول ما يكون قبل العلم بوجود المسؤول عنه، عندما نسأل بما الشارحة قبل أن نعرف ماذا، قلنا ما هو الأسد، قبل أن نعرف أن نعلم بوجوده، قيل لنا حيوان مفترس ذو زئير، هذا تعريف حقيقي وليس تعريفا لفظيا. لماذا؟ لأن هذا التعريف حصل لنا زيادة في معلوماتنا، فهو تعريف حقيقي. ملتفتين؟ وهو قبل هل البسيطة، قبل أن نعرف ماذا؟ بأنه موجود أو لا. هذا يقال له شرح الاسم أيضا. إذن شرح الاسم له ماذا؟ معنيان يطلق تارة ويراد به التعريف اللفظي وهو تعريف ليس بحقيقي، وأخرى يراد به التعريف الحقيقي الذي هو قبل العلم بوجود المعرف، أي شرح الاسم، أي ما يطلب ماذا؟ بما الشارحة. تفتم إن شاء الله. إذن ما هو الأسد؟ حيوان مفترس ذو زئير. عرفنا شرح الاسم، عرفنا معناه. هل هو موجود؟ هذه هل البسيطة، لأننا نسأل بها ماذا؟ عن أصل وجود الشيء. ثم بعد ذلك، بعد أن عرفنا بوجوده، نعم موجود ورأيناه في الغابة مثلا، نسأل ما هو. هذه ما يسأل بها عن ماهية الشيء الموجودة، وتسمى بما الحقيقية. لماذا؟ لأن الحقيقة هي الماهية الموجودة، يقال للماهية الموجودة حقيقة. وسميت حقيقية نسبة للحقيقة، لأنه سئل بها عن ماهية موجودة، لأننا سألنا بما بعد ماذا؟ أن علمنا بوجود الأسد أو غيره. تفهمتم إن شاء الله؟ لا فرق ما بين ماء الحقيقية وماء الشارحة، الجواب هو الجواب. إذا سألت عن ماهية الأسد بعد علمك بوجوده أيضا يقال ماذا؟ حيوان مفترس ذو زئير. قبل العلم بوجوده حيوان مفترس ذو زئير أيضا. إذن وعلى أي أساس نميز ما بين الماء الحقيقية والشارحة؟ الماء إذا جاء قبل العلم بوجود الشيء تكون ماذا؟ شارحة. وإذا جاء بعد العلم بوجود الشيء تكون ماذا؟ حقيقية. إذن الآن فرغنا من ماء الشارحة وهل البسيطة وماء الحقيقية. أما هل المركبة فهي يسأل بها عن ثبوت شيء لشيء. هناك هل البسيطة ماذا؟ يسأل بها عن ثبوت الشيء. هل زيد موجود؟ هل الحديد موجود؟ متفقين؟ وأما هل المركبة فيسأل بها عن ثبوت شيء لشيء. هل الحديد يتمدد بارتفاع درجة حرارته؟ هذا سؤال ماذا؟ ليس عن أصل ثبوت الحديد، بل عن ثبوت شيء للحديد المفروغ عن ثبوته. هل زيد عالم؟ سؤال هنا ماذا؟ عن ثبوت شيء لشيء ثابت. علمنا بوجود زيد، هذا يسمى ماذا؟ هل المركبة. واضح إن شاء الله. وعندنا المطلب الأخير والسؤال لما؟ لما؟ هنا لما يسأل بها عن أمرين، عن أحد أمرين. إما يسأل به عن علة العلم، لما قلت الحديد يتمدد لما؟ لما؟ النار موجودة لما؟ تفتين؟ لما؟ لما النار موجودة؟ مرة تسأل عن الدليل، تسأل عن علة العلم، عن علة الإثبات، ومرة تسأل عن علة الثبوت. سوف يأتي معنا في الجزء الثالث أن البرهان منه لمي ومنه ماذا إني. البرهان اللمي هو أن يأتي الحد الأوسط، ماذا؟ أن يكون الحد الأوسط علة تقول كل حديد يتمدد بارتفاع درجة الحرارة، كل حديد مرتفع درجة الحرارة ماذا؟ متمدد. هذا حديد مرتفع درجة الحرارة، إذن هذا ماذا؟ متمدد. أنت ماذا؟ علة. ما هي علة علمك بتمدد هذا الحديد؟ لأنك تعلم بارتفاع درجة حرارته. متفقين؟ لأنك علمت أن درجة حرارة هذا الحديد مرتفعة، هذا العلم كان علة ماذا؟ لعلمك ماذا؟ بتمدده. هذه لما إذا سئلت أنت تقول هذه حديدة، هذه القطعة من الحديد متمددة. لما؟ هنا يسأل بها عن أمرين، عن علة، العلة التي أوجدت التمدد في الحديد في الخارج، ومرة يسأل عن علة، عن بما علمت، ما هي علة علمك بتمدد ماذا؟ هذا الحديد. مثلا عندما تقول النار، عندما ترى دخانا، عندما ترى دخانا، علمك بهذا الدخان ماذا يجلب لك؟ ماذا يولد عندك؟ يولد وجود النار أم يولد ماذا؟ علما بوجود النار. هذا يقال له ماذا؟ تقول لما؟ أنت تقول النار موجودة، نقول لك لما؟ لأن هناك دخان. الدخان ليس علة لوجود النار، بل علمنا بوجود الدخان صار علة ماذا؟ لعلمنا بوجود النار. هذا يقال له واسطة في الإثبات، واسطة في العلم. لما النار موجودة؟ لوجود الدخان. هذا سؤال ماذا؟ لما سؤال عن ماذا؟ عن علة العلم. لما علمت بأن النار موجودة؟ لأنني علمت بوجود الدخان. متفقين؟ وأخرى يسأل ماذا؟ عن علة وجود الشيء، عن علة ثبوت الشيء لهذا الشيء. لما، ما هي علة تمدد هذا الحديد؟ ارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع درجة الحرارة في الخارج هو علة ماذا؟ لتمدد هذه القطعة من الحديد. واضح إن شاء الله. إذن لما تارة يسأل بها عن علة الثبوت، وأخرى عن علة ماذا؟ الإثبات. وقد في بعض الموارد علة الثبوت والإثبات واحدة، مثل ارتفاع درجة الحرارة. لأنني علمت بارتفاع درجة الحرارة كان علمي بارتفاع درجة الحرارة ماذا؟ علة لعلمي بالتمدد، مع أن التمدد أيضا ماذا؟ علة، مع أن ارتفاع درجة الحرارة ماذا؟ علة للتمدد في الخارج. فصار الشيء الواحد علة في الثبوت وعلة ماذا؟ في الإثبات. علة في الوجود وعلة ماذا؟ في العلم. وأحيانا ماذا يكون علة ماذا؟ في الإثبات، مثل علمي بالدخان فإنه علة ماذا؟ لإثبات وجود النار، لا لثبوت وجود النار. تفهمتم إن شاء الله؟ لذلك يقول المقدمة في مطلب ما وأي وهل ولما، إذا اعترضتك لفظة إذا اعترضتك إذا اعترضتك لفظة من أي لغة كانت، فهنا خمس مراحل متوالية لا بد لك من اجتيازها لتحصيل المعرفة الزائدة. تريد تحصيل معلوما، تريد أن تحصل معلوما زائدا. في بعضها يطلب العلم التصوري. العلم ماذا؟ التصوري. ما هو الأسد؟ هذا ماذا؟ مطلب تصوري. هل الأسد موجود؟ هذا ماذا؟ تصديقي. في بعضها يطلب العلم التصوري، وفي بعضها الآخر العلم التصديقي. المرحلة الأولى تطلب فيها تصور معنى اللفظ تصورا إجماليا، فتسأل عنه سؤالا لغويا صرفا إذا لم تكن تدري لأي معنى من المعاني قد وضع، والجواب يقع بلفظ آخر. ما هو الفدوكس؟ ما الفدوكس؟ ما الغضنفر؟ قال لك الأسد. هنا طلبت تعريف لفظ فجاء الجواب ماذا؟ لفظ، والجواب يقع بلفظ آخر يدل على ذلك المعنى. كما إذا سألت عن معنى لفظ غضنفر فيقال أسد، وعن معنى سميدع أو سميدع فيجاب سيد. له معاني متعددة، السميدع أو السميدع، ومعاني متعددة. ابن أبي الحديد المعتزلي في قصيدته المعروفة يقول يمدح أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه: يا قالع الباب الذي عن هزي، دع عن قلعي، عن هزي، يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربعون، أقول فيك سميدع أو سميدع؟ كلا ولا، حاشا لمثلك أن يقال سميدع، أنت أجل. فيجاب سيد، من معاني السميدع أو السميدع، وهكذا. ويسمى مثل هذا الجواب التعريف اللفظ. لم يضاف أي معنى جديد، لا تصوري ولا تصديقي، وإنما عرفت أنها وتعرف معنى السيد وتعرف معنى ماذا؟ الأسد. وقواميس اللغات هي المتعهدة بالتعاريف اللفظية. وإذا تصورت معنى اللفظ إجمالا فزعت نفسك، ليست فزعت يعني خافت من الفزع، وإنما التفتت مباشرة، همت نفسك إلى المرحلة الثانية وتوجهت نفسك إلى المرحلة الثانية، إذ تطلب تصور ماهية المعنى، أي تطلب تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا لتميزه عن غيره في الذهن تمييزا تاما، فتسأل عنه بكلمة ما فتقول ما هو. تقدم ما يقع في جواب ما هو، وهذه ما وهذه ما تسمى الشارحة، لأنها يسأل بها عن شرح معنى اللفظ، معنى اللفظ، والجواب عنه يسمى شرح الاسم، وبتعبير آخر التعريف الاسمي. والأصل في الجواب إذا أردت أن تجيب جوابا صحيحا عن هذا السؤال أن يقع بجنس المعنى وفصله القريبين معا. سوف يأتي أن الأصل في التعريف هو أن يأتي بكل ما للمعرف من أجزاء، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بأن تأتي بالجنس والفصل القريبين، لأن الجنس والفصل القريبين يشتملان على كل ما للمعرف من ذاتيات. الأصل في التعريف هو الحد التام كما سوف يأتي، والحد التام إنما يكون بالجنس والفصل ماذا؟ القريبين. لكن إن أمكن وإن لم يمكن نتنزل إلى الحد الناقص، إن لم يمكن نتنزل إلى الرسم التام، إن لم يمكن نتنزل إلى الرسم الناقص. والأصل في الجواب أن يقع بجنس المعنى وفصله القريبين معا، ويسمى الحد التام الاسمي. ويصح أي ويصح أن يجاب بالفصل وحده أو بالخاصة وحدها. على ماذا؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى الأقسام الأخرى للتعريف. ويصح أن يجاب بالفصل وحده، هذا الحد الناقص، أو بالخاصة منضمة إلى الجنس القريب، هذا ماذا؟ الرسم التام، أو بأحدهما يعني بالفصل مع الجنس البعيد، أو الخاصة مع الجنس البعيد، أو بالخاصة منضمة إلى الجنس القريب. وتسمى هذه الأجوبة تارة بالحد الناقص، وأخرى بالرسم الناقص أو التام، ولكنها توصف جميعا بالاسم، الحد الاسمي، الحد التام الاسمي، الحد الناقص الاسمي، الرسم التام الاسمي، الرسم الناقص الاسمي، وكله يأتي جوابا عن السؤال بما الشارحة التي تأتي قبل العلم بوجود ماذا؟ المسؤول عنه، التعريف الاسمي. ولو فرض أن المسؤول أجاب خطأ بالجنس القريب وحده، كما لو قال شجرة، سألنا سائل ما الشجر ما النخلة، قال شجرة، النخلة ماذا؟ شجرة، هذا تعريف لا يضيف شيئا، فإن السائل لا يقنع بهذا الجواب، وتتوجه نفسه إلى السؤال عن مميزاتها عن غيره، فيقول أية شجرة هي في ذاتها، أو أية شجرة هي في خاصتها. تقدم معنا سابقا أنه متى يقع الفصل جوابا ومتى تقع الخاصة ماذا؟ جوابا. الفصل يقع جوابا عن السؤال بأي شيء هو في ذاته في جوهره، والخاصة أي شيء هو ماذا؟ في ماذا؟ كما قال في خاصتها. فيقع الجواب عن الأول بالفصل وحده، فيقول مثمرة التمر، النخلة شجرة مثمرة التمر، وعن الثاني الخاصة فيقول النخلة شجرة ذات السعف مثلا، هذه الأوراق قال لها ماذا؟ السعف. وهذا هو موقع السؤال بكلمة أي، أي شيء هو في ذاته، أي شيء هو في عرضه أو خاصته، وجوابها الفصل أو الخاصة. وإذا حصل لك العلم بشرح المعنى تفزع نفسك إلى المرحلة الثالثة، يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.